الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان ثالثا أحد النقباء ليلة العقبة. عبادة أحد النقباء الاثنى عشر الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى، وشهد العقبة الثانية مع 73 من الأنصار. أما اشتراكه في بيعة العقبة الأولى مع 12 رجلا من الأنصار، 10 من الخزرج ومن الأوس رجلان، فكان له أهمية كبرى، إذ إنه تحمل وثيقة هذه البيعة المعروفة ببيعة النساء، وهي تمثل أهم أصول ودعائم الإسلام السلمية، كما تمثل بيعة العقبة الثانية أهم أصول الإسلام الحربية والدفاعية، ومن أهمها معاهدة الدفاع المشترك بحق ضد الأعداء. العقبة الأولى. قال عبادة: كنت ممن حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض الحرب، على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وقد بين لنا المحدثون كيفية بيعة النساء. أخرج مسلم عن عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما، انتهى. وكتبت الأوس والخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا مقرئا يقرئنا القرآن. فبعث إليهم مصعب بن عمير العبدري، فنزل على أسعد بن زرارة، فكان يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فكان يسمى المقرئ بالمدينة، وكان يصلي الجمعة بهم، وقد صلى أول جمعة في المدينة 40 رجلا. والحقيقة أن مصعب بن عمير هو أول من أمى الناس بالجمعة في المدينة، وكان أسعد بن زرارة هو الذي جمع الناس، وكان مصعب يسمى المقرئ لأنه يقرئ الناس ويعلمهم القرآن. فأسعد دعاهم ومصعب صلى بهم. العقبة الثانية. وفي العام المقبل، أي في السنة 12 من البعثة، وافى مصعب الموسم مع 73 رجلا وامرأتين من نسائهم، وتمت معهم بيعة العقبة الثانية أو الآخرة. أما المرأتان فهما أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو، وأسماء بنت عمرو بن عدي. قال عبادة بن الصامت: لما حضر موسم الحج مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بعضهم إلى بعض يتواعدون المسير إلى الحج وموافاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسلام يومئذ فاش في المدينة، فخرجوا وهم 70 يزيدون رجلا أو رجلين في خمر الأوس والخزرج، وهم 500 حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وعدهم منى وسط أيام التشريق ليلة النفر الأول إذ هدأت الرجل أن يوافوه في الشعب الأيمن، إذا انحدروا من منى بأسفل العقبة حيث المسجد اليوم، وأمرهم ألا ينبهوا نائما ولا ينتظروا غائبا. قال عبادة: فخرج القوم بعد هدأة يتسللون الرجل والرجلان، وقد سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموضع، معه العباس بن عبد المطلب، ليس معه أحد غيره. ثم توافى 73 ومعهم امرأتان. توثق العباس للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر الخزرج، إنكم قد دعوتم محمدا إلى ما دعوتموهم إليه، ومحمد من أعز الناس في عشيرته، يمنعه والله منا من كان على قوله، ومن لم يكن منا على قوله يمنعه للحسب والشرف، وقد أبى محمد الناس كلهم غيركم، فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة ترميكم عن قوس واحدة، فأتوا رأيكم وأتمروا بينكم ولا تفترقوا إلا عن ملأ منكم واجتماع، فإن أحسن الحديث أصدقه. رد البراء. فقال البراء ابن معرور: قد سمعنا ما قلت، وإنا والله لو كان في أنفسنا غير ما تنطق به لقلناه، ولكننا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبادة: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن، ثم دعاهم إلى الله ورغبهم في الإسلام وذكر الذي اجتمعوا له. عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فقالوا: يا رسول الله نبايعك. قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. انتهى. موقف أسعد ابن زرارة. فقام إليه الأنصار وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر 73، فقال: رويدا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة، وقتل خياركم وتعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. تحقيق البيعة. فأجابه البراء بن معرور بالإيمان والتصديق، ثم قال: يا رسول الله بايعنا. وأخذ بيد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. وقال أبو الهيثم ابن التيهان: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، وإنا قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم، الدم، والهدم، الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. ثم بايعه البراء بن معرور أو أبو الهيثم ابن التيهان أو أسعد بن زرارة، إذ اختلف أهل السيرة في من كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب 70 كلهم على يده عليه السلام وبايعوه. تعيين النقباء على الأنصار. إن عبادة أحد النقباء 12 كما بينا، فما قصة هؤلاء النقباء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى أخذ من بني إسرائيل 12 نقيبا، فلا يجدن منكم أحد في نفسه أن يؤخذ غيره، فإنما يختار لي جبريل. فلما تخيرهم قال للنقباء: أنتم كفلاء على غيركم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. قالوا، أي الأنصار: نعم. وقال كعب بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم، فأخرجوا منهم 12 نقيبا. وهؤلاء النقباء أي العرفاء والأسياد هم 9 من الخزرج و3 من الأوس. أما نقباء الخزرج فهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام، وهو سيد من ساداتهم وشريف من أشرافهم، وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو بن خنيس. وأما نقباء الأوس فهم أسيد بن خضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر ابن زبير. وكان عبادة كما بينا سابقا نقيبا على القواقل من الخزرج أصداء البيعة. لقد كان لهذه البيعة أثر كبير في التاريخ، إذ إنها مهدت لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحطمت القيود المفروضة على دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، وكسر طوق العزلة من غطارفة قريش وأسيادها، وتبددت مخاوف الضعفاء الذين يريدون إعلان الإسلام، وتمهد الطريق أمام انتشار الإسلام في الجزيرة العربية وما جاورها، وحددت معالم إقامة دولة الإسلام في المدينة، إذ إن هذه الوثيقة هي سجل البيعة لإقامة الحاكم بين الأتباع المواطنين، وتهيأ ظروف تشريع الجهاد لحماية أهل الحق. ففي البيعة الأولى لم يكن فيها إشارة إلى القتال، وأما في البيعة الثانية فكان فيها التصريح البين بضرورة الجهاد للدفاع عن العقيدة وأهلها المستضعفين الذين صبروا على الأذى الشديد في مكة. قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. ولقد فهم هؤلاء الأنصار المخلصون الخالدون خطورة المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقهم، وهي مجابهة العرب قاطبة بل الناس جميعا، بدليل ما قاله العباس بن عبادة ابن نضلة الأنصاري قبل المبايعة، محذرا الجميع وموضحا أخطار المستقبل الرهيب: يا معشر الخزرج، هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ إن نحن وفينا بذلك. قال: الجنة. قالوا: أبسط يدك. فبسط يده فبايعوه. وفي رواية اليعقوبي: أن يمنعوه وأهله مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم وأولادهم، وعليهم أن يحاربوا معه الأسود والأحمر، وأن ينصروه على القريب والبعيد. وشرط لهم الوفاء بذلك والجنة. قالوا: أبسط يدك. فبسط يده فبايعوه. ومثل هذه البيعة مع هذه المخاطر وقلة المسلمين أصدق دليل على الإيمان والتضحية في سبيل الدين الجديد والتفاني إلى أبعد الحدود في سبيل الله تعالى. استعجال المبايعين للإذن بالحرب، واستعد الأنصار فورا لتنفيذ البيعة، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم، فلم يأذن لهم، وصرخ الشيطان على العقبة بأبعد صوت سمع. تنفير الشيطان لمن بايع. يا أهل الأخاشب، هل لكم في محمد والصبا معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا إزب العقبة. هامش: الإزب شيطان العقبة. أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. ثم أمر الرسول الأنصار أن ينفضوا إلى رحالهم. غدو قريش على الأنصار في شأن البيعة. وثارت ثائرة قريش من بيعة العقبة، ودق جرس الخطر في ربوعهم، وأحسوا بأنهم يواجهون قوة جديدة لم يحسب لها حساب. فلما أصبح قوم الأنصار غدت عليهم جلة قريش حتى جاءوا إلى منازلهم، ودخلوا شعب الأنصار فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه، وصدقوا ما لم يعلموا، وبعضنا ينظر إلى بعض، أي ينظر المؤمنون نظرة تعجب وغبطة إلى بعضهم حيث لم يعلم بها المشركون. مطاردة الأنصار وأسر سعد بن عبادة. ونفر الناس من منى فتنطس القوم الخبر، أي أكثر البحث عنه، فوجدوه قد كان، فخرجوا في طلب القوم أي الأنصار، فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر. وأذاخر مكان دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح. انتهى الهامش. والمنذر ابن عمرو أخا بني ساعدة ابن كعب ابن الخزرج، وكلاهما كان نقيبا. فأما المنذر فأعجز القوم، وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، نسع الشراك الذي يشد به الرحل، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمنه. والجمة مجتمع شعر الرأس، وهي أكثر من الوفرة. يجذبونه بجمته وكان ذا شعر كثير. والخلاصة: كان عبادة نقيبا عقبيا أنصاريا، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يخاف في الله لومة لائم، وساهم في إنجاح مسعى الرسول صلى الله عليه وسلم بكسر طوق العزلة وتطويق الشرك والوثنية وإقامة دولة الإسلام في المدينة واستقرار التشريع والوحي ومحاربة كل مظاهر العدوان وإعلاء كلمة التوحيد والحق والعدل. رابعا: أحد أبطال معركة بدر والمشاهد كلها. كان عبادة بدريا، أحد أبطال معركة بدر الكبرى التي حولت مجرى التاريخ وأعزت الإسلام وأذلت الكفر بقتل صناديد قريش وأسر كبرائهم مع قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم، وفرقت بين الحق والباطل فسميت معركة الفرقان، والحديث عنها معروف، وسمي كل من شهدها من المسلمين بدريا، وكانوا يعتزون بهذه التسمية ويفخرون. وكان عبادة أيضا أحديا، شهد موقعة أحد واعتبر بنتائجها، كما شهد انتصار المسلمين في الخندق وسائر المشاهد والحروب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من هذه المشاركة الإيجابية، فإن عبادة امتاز بحضور العقبة وبدر، روى البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي وكان من أهل بدر والعقبة رضي الله عنه أنه كان يقول لابنه: ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة. وفي لفظ آخر قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان موقف الأنصار عبادة وغيره هاما وخطيرا وحساسا، إذ إنهم أكثرية المسلمين، وإنهم حين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ سيد الأوس كلمته الرائعة المشهورة في التاريخ: والله لك أنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، العير أو النفير، والله لك أني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وكانت هذه بشارة النصر بسبب موقف الأنصار، وندم عن هذه المعركة تفويض قسمة الغنائم للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عبادة بن الصامت إذا سئل عن الأنفال قال: فينا معشر أهل بدر نزلت سورة الأنفال، حين اختلفنا في النفل يوم بدر فانتزعه الله من أيدينا حين ساءت فيه أخلاقنا، فرده على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه بيننا على السواء، وكان في ذلك تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وصلاح ذات البين. انتهى الشريط الثالث من كتاب عبادة بن الصامت، ويليه الشريط الرابع.